بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي معنا درسان، هذا الدرس ودرس الأسبوع القادم، وهي كلها في الحقوق، في الحقوق والواجبات. ثم في الأسبوع الذي يليها إن شاء الله تعالى سوف نأخذ توصيات للمرأة المسلمة، ونختم إن شاء الله بذلك هذا البرنامج المبارك. وقد قسمت موضوع الحقوق إلى قسمين. في هذا المجلس سوف نذكر حق الله تعالى وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الزوج وحق الزوجة، لأن حق الله عز وجل وحق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق. ثم بعد ذلك يأتي حقك أيتها المرأة وحق زوجك عليك، ثم يأتي بعد ذلك حق الوالدين والأبناء وبقية المجتمع. وعموما في مثل هذه الدروس يعني لا نستطيع الإتيان بكل الحقوق وغيرها، لأن الحقوق يعني تشمل الحياة، يعني المرأة في هذه الحياة تقوم بحقوقها أو بواجباتها ويكون لها حقوق، فهي من الصعوبة أن تحصر مثل هذه الأشياء. لكن لكن يعني نحاول قدر الإمكان أن نلم ولو بصورة مجملة فيما يتعلق بالحقوق. الحقوق جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد. قدم عليه أبو الدرداء وذكر له قصة حدثت بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأن سلمان قد زاره، يعني زار أبو الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة يعني لا تهتم بلباسها، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل حتى تأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان. فإذا نحن في هذه الدنيا علينا حقوق ويعني نؤديها كل بحسبه، فحقوق الله ليست كحق النبي عليه الصلاة والسلام، وحقوق النبي ليست كحق الزوج، وحق الزوج ليس كحق النفس، وهكذا. فلكل حقه. وأعظم الحقوق هو حق الله تعالى. لماذا؟ لأنه هو الخالق، وقد خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، وقد خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم الناس إيمانا أكثرهم قياما بحق الله عز وجل. وأعظم حقوقه سبحانه وتعالى أن يعبد ويوحد ولا يشرك به شيء، وأن تلتزم أوامره وتجتنب نواهيه. من حقه سبحانه وتعالى أن نثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات على مراد الله عز وجل وعلى منهج سلف الأمة الذين ساروا عليه من لدن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يحاد عن ذلك، لأنهم هم خير الأمة وخير أجيال الأمة، والخير في اتباعهم وفي اتباع طريقهم. ما من حقه سبحانه وتعالى محبته أكثر من كل شيء، محبته سبحانه وتعالى أكثر من كل شيء، وتعظيمه في النفوس، وتقديم محبته وتعظيمه على محبة ما سواه. ومحبته سبحانه وتعالى دلالة على الإيمان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا من محبته سبحانه وتعالى محبة من يحبهم الله تعالى كالأنبياء والملائكة والمؤمنين، وأيضا يبغض من يبغضهم الله كالكافرين والمنافقين وأعداء الإسلام. وكلما تقرب العبد بالنوافل لربه ازداد حبا لخالقه، وكانت منزلته عند الله عز وجل أعلى. فحق الله عز وجل عظيم لا يوازيه أي حق من الحقوق. كذلك وبعدها حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. حقه عليه الصلاة والسلام أن يطاع ويتبع هديه، ولا يخالف فيما أتى به من شرع من عند الله تعالى. وطاعته عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولا يمكن أن تتحقق محبة الله عز وجل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتتحقق محبته عليه الصلاة والسلام بعدة أمور، منها الإيمان بأنه رسول الله وخاتم النبيين أرسله الله تعالى إلى الناس كافة. ثانيا محبته أكثر من النفس والوالدين، وقد ثبت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. وكما ذكرنا هذا في صحيح البخاري. كذلك تتحقق محبته عليه الصلاة والسلام باتباعه فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتزداد محبته عليه الصلاة والسلام عند من يتلمس هديه ويقتفي أثره فيما عز التمسك به، والبحث في مواطن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وتحري المواطن الفاضل للصلاة والسلام عليه كيوم الجمعة وليلته، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك بعد الأذان، وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سألني الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. فهذه من أهم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها حقوق عظيمة. فمن حقوق الزوج على زوجته طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا حديث صحيح. وأهل الفساد من المنافقين وغيرهم لا يأخذون بهذا الحديث، فيعتقدون أن المرأة تعتبر يعني كأنها ملك للرجل، وكأنها وكأن الرجل معبود للمرأة، كأنها تعبده. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل هذا بيان لعظم حق الزوج على زوجته، لأن الزوجة طريق الزوجة إلى الجنة، فمن أرادت الجنة فلتطع زوجها. ومن أهم حقوق الزوج على زوجته طاعته بالمعروف، يعني تقوم على خدمته. وأهل العلم يقولون إن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف، ومرجع ذلك إلى ما تعارف عليه الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، لكنها طبعا تطيع كما ذكرنا بالمعروف، كما ذكرنا بالمعروف. يعني حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. يقول: فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. فالمرأة قد تكون ضعيفة في بنيتها، قد تكون مريضة، فمثل هذه لا يعني لا تكون لا يكون الواجب يعني عليها كالواجب على المرأة الصحيحة السليمة. كذلك المرأة الكبيرة في السن لا يجب عليها ما يجب على الزوجة الصغيرة في السن. كذلك من حقوقه إجابته للفراش إذا دعاها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى ترجع، حتى ترجع. كذلك من حقوقه عدم الخروج إلا بإذنه، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع يعني بإجماع أهل العلم أنه يعني أنها لا تخرج سواء أمرها، حتى قال شيخ الإسلام: لا تخرج إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. لماذا؟ لأن أولى الناس بها زوجها. كذلك عدم صيام التطوع إلا بإذنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. ولو صامت تطوعا وهو غير راضي فصيامه يعتبر باطلا. كذلك ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. لكن يعني في الغالب أن الزوج يأذن لزوجته، أنه تأذن لإخوانها وأخواتها ووالديها، لكن مثل الغرباء أو غيرهم لا بد أن تستأذن زوجها، أو أنها تأخذ إذن عام، أو تأخذ إذن عام. طيب لو كان مثلا يفسد علاقتها مع زوجها أحد والديها ولم يأذن له بالدخول فلا يجوز لها أن تأذن له. يعني مثل بعض النساء تتسلط عليها أمها وتجر عليها المشاكل بينها وبين زوجها، فلو منع الزوج زوجته أن تدخل أمها البيت فلا يجوز لها أن تدخل أمها للبيت، وهكذا. طبعا هذا يحدث يعني أحيانا ويمر يعني بعض الحالات تكون بهذه الصورة يعني، لكن ليست كثيرة. وكما أن الزوج له حق، له حقوق على زوجته، فكذلك الزوجة لها حقوق على زوجها، منها الجماع، وهذا من حق الزوجة على زوجها، ويحرم عليه أن يحرمها من الجماع. فكما أن له شهوة هي أيضا لها شهوة، لكن أهل العلم اختلفوا في المدة المحددة يعني لهذا الوجوب. يعني ما قال أحد أنه كل يوم مثلا، لا. فالذي يظهر يعني أنه بالقدر الذي يشبع رغبتها ما لم يتأثر الزوج بذلك. فإذا كان يتأثر بمرض أو غيره فإنه لا يجب عليه، المهم أن لا يحرمها من ذلك، وهذا حق لها. كذلك من حقوقها النفقة والسكن. النفقة والسكن فهو واجب لها عليه، والنفقة والسكن فيه أجر عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، وكما ذكرنا في صحيح مسلم. لكن بحسب قدرته، وقد قال الله عز وجل أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني بحسب طاقتكم. وقال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالنفق للزوجة والسكن أيضا لا كلاهما واجب على الزوج، هذا بنص القرآن وباتفاق أهل العلم. إذا كانت المطلقة في بعض الأحوال يعني تجب لها النفقة، فكيف بالزوجة الغير مطلقة؟ إذا كان الزوج يقصر في نفقته على زوجته فيجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف. وهند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنية؟ قال خذي بالمعروف. متفق عليه. كذلك يجب من الواجبات على الزوج العدل إذا كان له أكثر من زوجة، وقد قال عليه وهذا واجب باتفاق المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل. لكن فالعدل يجب إلا في قضية المحبة، لأنه قد يحب واحدة أكثر من، لأنه لا ما يقدر عليه الإنسان يعني، هذا حكم القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والعدل واجب بين النساء إلا في الجماع والحب، إلا في الجماع. فلو كان له وحده يحبها ويجامعها أكثر من الزوجة الأخرى فيجوز. طبعا بعض الناس قد يكون هذا ليس عدلا، لا هو عدل. لماذا؟ لأنه لو كان يجب كان ممكن يطلق زوجته القديمة. فالإسلام يعني يتشوف إلى أنه الرجل تظل مع زوجته القديمة أو الأم الأولاد وحتى لو يعني لم يعطيها يعني في الجماع الشيء الكثير، لماذا؟ لكي تظل في عصمة هذا الزوج. ولكن القسمة في الليالي بين الزوجات واجبة باتفاق أهل العلم، كذلك من حقوقها عليه حمايتها وصيانتها وحفظها من يخيفها أو ربما يتعرض لها أو يتعرض لشرفها. فالمرأة تتعرض يعني أحيانا لما يخيفها أو ينتهك حرمتها أو يفسدها على زوجها، فيجب على زوجها أن لا يعرضها لما يخدش حياءها أو يضعف دينها، لأنها تتأثر كغيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاكم خير جميعا يا رب، ويحفظكم ويبارك فيكم.